الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نعم، كان بحثنا بالأمس حول مسألة إثبات الحاجة كان بحثنا في مقام إثبات الحاجة إلى النبوة العامة، أنه نحن نحتاج إلى نبوة عامة أو ما نحتاج. زين، قلنا بأنه حتى نعرف أننا نحتاج إلى نبوة عامة لابد أن نعرف أمرين. الأمر الأول طبيعة الإنسان، أنه هذا الإنسان شنو اللي أمامنا، هذا مركب من أي شيء. والأمر الثاني الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. زين، فلو كان مثلا الهدف الذي من أجله خلق الإنسان أن يأكل ويشرب، ما نحتاج الأنبياء. نحتاج الأنبياء ترسل لنا تعلمني كيف ناكل ونشرب، إذا ما له. زين، ولكن إذا اتضح لنا أن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى السعادة الأبدية والحياة السرمدية، وأننا نحن خلقنا للبقاء ولم نخلق للفناء أصلا. زين، لا شك ولا ريب أنه نحن وهذا من جهة الهدف عرفنا، والإنسان مركب من جسد وروح وغرائز وعاقل. زين، فلا شك ولا ريب أنه نحن ندرك أنه بحاجة إلى نظام إذا التزمنا به يوصلنا إلى السعادة الأبدية. هذا النظام من أين نحصل عليه؟ من الله تبارك وتعالى. هذا هو ملخص الفكرة. ولا يمكننا أيضا، ولا يمكن لهذا العقل، عقل الإنسان القاصر المحدود، لا يمكنه أن شنو؟ أن يعني وحده مستقلا أن يكتشف النظام الذي يؤمن لنا السعادة الأبدية. هذا الآن، هل نحن نمتلك عقولا تغنينا عن الوحي ويمكنها أن تكتشف وحدها النظام الذي يؤمن لنا السعادة؟ نحن نمتلك هذا العقل، من نمتلك؟ ومن هنا نبعث حاجتنا إلى السماء، إلى الواحد. هذا ناحية. ناحية أخرى أيضا أمس طرحناها، طرحنا أمس نقطة مهمة جدا، وهي أنه أن حكمة الحكيم تدلنا على أن كل قوة أودعها الباري عز وجل فينا فقد هيأ لها عوامل الوصول إلى مرحلتها الفعلية. القوة يعني الاستعداد، كل قوة كل استعداد. زين، يعني إذا كانت البيضة عندها استعداد أن تكون دجاجة، ولكن بشكل عام كل بيضة على الإطلاق تمتلك الاستعداد ولن تمكن لأن تصل إلى المرحلة الفعلية، فيكون خلق هذا الاستعداد عبثا. هذا واضح، خلق هذا الاستعداد يكون عبثا. إذن نحن فرغنا، أمس قلنا ها، فرغنا أنه في أبحاث التوحيد، في أبحاث التوحيد فرغنا من أن الله تبارك وتعالى موجود وحكيم وكذا، ومعنى كونه حكيما أنه لا يوجد في خلقه عبث، لا يوجد في خلقه عبث. زين، ومن العبث أن يخلق استعداد. زين، ويحال بين هذا الاستعداد وبين وصوله إلى مرتبة الفعلية. هذه النقطة واضحة. زين، فأنت ترى أن العلم والقدرة المطلقة عندما أعطي قوة الإثمار خلق لها، فأنت ترى أن العلم والقدرة المطلقة عندما أعطى قوة الإثمار للحبة، حبة، حبة أي حبة هذه اللي كذا، هذه لها قابلية أن تصير تفاحة، البذرة هذه لها قابلية، هذه الحبة الصغيرة لما أعطيت قابلية أن تكون مثمرة خلق الله لها الماء والتراب والهواء، جعل فيها عوامل وصولها إلى هدفها. وعندما أعطيت نطفة الإنسان قوة التحول إلى أعضاء وجوارح، خلق لها الرحم وعوامل فعليتها فيه. فكيف يمكن أن يخلق الله تعالى قوة التفكر في الإنسان للوصول إلى ثمرة العلم والعمل، ويخلق روح الإنسان ويودع فيها استعداد الوصول إلى الكمال العلمي والخلق والعملي إلى أن يصل إلى معرفة الله بالله، ثم لا يهيئ عوامل بلوغها إلى ثمرها والشرائط التي توجب فعلية استعداد نفس الإنسان على مراتب الكمالات العلمية والعملية؟ وكيف يمكن أن لا يهدى الإنسان إلى الغرض المقصود من خلقه، فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ ملخص الكلام. ولهذا كانت ضرورة الهداية الإلهية لإيصال الإنسان إلى الهدف واضحة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. زين، ملخص هذا الكلام، ما الأمس ما اليوم، ملخصه نقول سبحان الله العظيم، لو رأينا الآن بذرة ونقول هذا البذرة قابلة أن تكون رمانة، هذه الحين مو رمانة ولا تشبع بس قابلة أن تكون، نقول رأسا بما أن الله تبارك وتعالى خلق هذه البذرة وخلق فيها استعداد أن تكون ثمرة، إذا نفهم انطلاقا من كونه تبارك وتعالى حكيما، شنو نفهم؟ نفهم أنه هيئ لها العوامل التي توصلها إلى أن تكون ثمرة. شنو العوامل؟ الماء، التراب، الأكسجين، الأمور الأخرى اللي هي تكون دخيلة في وصول هذه الحبة إلى فعليتها. كذلك حينما نشوف الإنسان، شو هذا الإنسان؟ هذا عنده عيون وعنده جسد وعنده غرائز وعنده عقل ويفكر، نقول سبحان الله، هذا العقل اللي عند الإنسان بإمكانه، يعني عنده استعداد أن يصل إلى معرفة الله. طبعا معرفة الله لها مراتب عالية، زين، مراتب عالية، نقول هذا الإنسان عنده استعداد أن يعرف الله. إذا كان عنده استعداد أن يعرف الله فالعقل شو يقول؟ فلا بد أن يكون وجود هذا الاستعداد يكشف لنا عن أن الله تبارك وتعالى هيئ للإنسان العوامل التي توصله إلى الفعلية، توصله إلى معرفة الله الفعلية. العوامل التي توصل الإنسان إلى معرفة الله الفعلية بحيث يكون كامل علما وعملا، منه الأنبياء، الشريعة، ما في غير الشريعة، هذا مؤكد. نظام أرضي لا يمكنه أن يوصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. واضح، هذا دليلنا على النبوة عامة. واضح ومواضح، أنا أريد منكم أن تقولوا واضح أو تقولون غير واضح. واضح، زين، ملخصه حين تعبتكم أنا أكرر، انطلاقا من كونه حكيما، إذا رأينا استعدادا نكتشف من وجود الاستعداد أن الله هيئ لهذا الاستعداد عوامل تصيره. بس أحسنتم. بارك الله فيكم. زين، تطبيقها على حاجتنا إلى الأنبياء، نقول وهذا الإنسان موجود وفيه استعداد أن يعرف الله، هذا عنده استعداد أن يعرف الله وأن يصل إلى أعلى المراتب في معرفة الله، عنده استعداد، ولكن هذا الاستعداد كيف يكون فعليا؟ لا بد من وجود الأنبياء الذين ينقلون لنا التعاليم الإلهية التي توصلنا لو التزمنا بها إلى المعرفة الفعلية. واضح؟ الجهة الثانية، خوش والله كلام، يعني كلام مرجع وممتاز جدا واقعا. الجهة الثانية، إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يكن وأعطاه هذه الجوارح والأعضاء والقوى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. زين، إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، هذه النقطة واضحة. زين، أنت الآن لو فوجئت زين ورأيت في حجرك واحد ألقى لك كيلوين ذهب وعلمت أنها لك، ألا تجد عندك ميل حقيقي لمعرفة من هو هذا؟ تقول على الأقل أقول له شكرا، على الأقل أميز بينه وبين غيره، صحيح ولا؟ فكيف بمن وهبك نعمة الوجود؟ نعم. إذن إن الإنسان بفطرته يبحث عن صانعه وخالقه، يريد أن يعرف من هو الذي أوجده بعد أن لم يكن وأعطاه هذه الجوارح والأعضاء وأسبغ عليكم نعمه وأهرته، ويريد أن يعرف هذا المنعم الحقيقي. ليش؟ ليقوم بوظيفته العقلية وهي شكر المنعم الحقيقي. شوف هذا الدليل موجود حتى عند الشيخ المظفر، بس صياغة الشيخ الوحيد يعني تختلف شوية، أما جوهر الدليل هو هذا، جوهر الدليل نحن نمتلك عقلا يدرك أن شكر المنعم واجب، شكر المنعم واجب. زين، إذا كان عقولنا توصلت إلى أن شكر المنعم واجب، نقول المقدمة الثانية، وشكر المنعم يتوقف على معرفة المنعم. أنا الآن أريد أشكر من أهدالي هذه الهدية، جوال أو الذهب، أريد أشكره، لابد شنو؟ نعرف أقول منو اللي أعطاني، حتى أقول أحسنت رحم الله والديك، أنوي إن شاء الله أجازي منو، لازم أعرفه. فإذا عندنا شنو؟ شكر المنعم واجب، زين، ويتوقف شكر المنعم على المعرفة، ففيش تكون المعرفة واجبة. ويريد أن يعرف هذا المنعم ليقوم بوظيفته العقلية وهي شكر المنعم الحقيقي. ومن ناحية أخرى يدرك الإنسان أن الله تعالى الذي هو خالق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعقل والمعقول السبوح القدوس عن جميع النقائص والقبائح الذي لا يتناهى جماله وكماله أعظم وأعلى وأجل من أن يكون طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ والهوى، فيجيبه مباشرة على أسئلته ويوجهه إلى ما يجب ويحرم عليه في أيام حياته. ممتاز، الله، أي ما أخذها الشيخ الوحيد من الكافي، الحديث الإمام الصادق عليه السلام فصاغها حقيقة. الآن ومن ناحية أخرى، إنزين، من ناحية أخرى، لأن بحثنا في النبوة، يعني فرغنا من معرفة التوحيد، وفي التوحيد عرفنا أن الله وجوده ليس وجودا ماديا لا محسوسا ولا موهوما، بل وجوده تبارك وتعالى مجرد. فإذا كان مجرد فنعم، فالله تبارك وتعالى أجل وأرفع وأسمى من أن يخاطب كل واحد من مخلوقاته خطابا بنحو المباشرة. قابلية أصلا ما عندنا ونستاهل، ولا تجد عندنا قابلية، فنحن الآن نحتاج إلى نظام، ومن جهة أخرى الخطاب المباشر لا يليق بنا، فإذا لا بد من الوسط. شوف شنو قفزنا، عرفتون؟ أنا أقول ترى يعني ذبحت مو قراية ون، لا هذا درس. إحنا نريد نتوصل إلى أن العقل هو اللي يأخذ هالنتيجة ويقول إذا لا بد حتى كل لا بدية شنو؟ عقلية، لا بدية عقلية، العقل عندك. بنعيدها بقى، شوف تتوصلها لا بدية عندك. ومن ناحية أخرى يدرك الإنسان أن الله تعالى الذي هو خالق الحس، فخالق الحس تشبكون هو أعلى وأجل من الحس، خالق الحس والمحسوس والوهم والموهوم والعاقل والمعقول خلقهم، فلا بد أن يكون هو أعلى. السبوح القدوس يعني مقدس عن النقائص لا نقص فيه، الذي لا يتناهى جماله يعني لا متناهي، وكماله أعظم وأعلى وأجل من أن يكون الباري طرفا لخطاب مخلوق مملوء بالجهل والخطأ والهوى. يريد يشير الشيخ إلى أن إحنا قابلية ما عندنا، هذا صياغة الدليل، ما عندنا قابلية وأهلية لأن نستحق أن يخاطبنا. فإذا ليس بخلا في المولى، مو بخل، وإنما شنو؟ قصور، عدم قابلية. زين، فلا بد من وجود واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، له صورة الإنسان وصفاته. الله الواسطة، أو يطلع لنا واسطة على شكل جني خاف إحنا. زين، وكذلك على شكل جبرائيل عقل محضهم، شو نتعامل وياه؟ فالواسطة لابد أن تكون له صورة إنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى، ففيه جنبة ملكية وجنبة ملكوتية، فلا بد من وجود واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، له صورة الإنسان وصفاته ليتعامل مع الناس، وله عقل منزه عن الخطأ ونفس مقدسة عن الهوى، وسيرة ربانية ليكون على وفق قانون تناسب الفاعل والقابل، أهلا لتنوره بنور الوحي ولتلقي الهداية والمعرفة من الله تعالى، فيفتح أبوابها للبشر وينقذ الإنسان من تفريطه في تعطيل القدرة، في تعطيل العقل عن معرفة الله، ومن إفراطه في تشبيه الحق بالخلق. لا إله إلا الله. لأن العاقل إن ترك بلا هداية أصلا خسر معرفة الله وتورط في التشبيه، أما بنور الوحي يكون في الصراط المستقيم، يصل إلى مستوى من المعرفة ينزه الباري عن النقائص ولا يشبهه بخلقه. يعني ننفي، شوفوا حفظ العبارة، نحن الشيعة ننفي حدين، حد التعطيل وحد التشبيه، ننفي حدين، حد التعطيل وحد التشبيه. إذا واحد يسألنا يقول شنو تقصدون من حد التعطيل؟ حد التعطيل أكو جماعة هيك يعتقدون بأن العقول معطلة ما تعرف الله، الله مو إنسان ولا ملاك ولا هو موجود مادي، وعقولنا لا تصل إلى معرفة الله لا بنحو الإجمال ولا بنحو التفصيل، عقولنا لا تصل. هاش نسميه تعطيل، يعني سدوا جميع أنواع المعرفة. وجود شريحة، أكو شريحة بالعكس، أكو شريحة بالعقل ادعت أنها تعرف الله فوقعت في التشبيه. أئمتنا عليهم السلام نفوا الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، وقالوا نثبت لله تبارك وتعالى وجودا وكمالا وننفي عنه التشبيه. فإثبات الوجود والكمال نفي للتعطيل، زين، ووجوده بلا تشبيه نفي التشبيه. واضح الحين صوابنا؟ ماذا ننفي عن الله؟ الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. زين، خب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يلا خلينا نكمل هذا، رحم الله والديكم، نكمل شوية، أعطوني فرصة. الجهة الثالثة، الإنسان له قدرات فكرية، يستطيع، قدرات يعني ايش قلنا؟ استعداد، يستطيع بها أن يستكشف عددا من أسرار الطبيعة وقوانينها ويستخدم بعض طاقاتها، هذا فيه عنده قدرات فكرية، وفيه أهواء نفسية وقوى شهوانية وغضبية توسعية خطيرة لا تقف عند حد. حقيقة شوف الآن صدام لعنة الله عليه، لما انعدم فيه جانب العاقل والعقلانية والإنسانية وصار اللي يشتغل عنده شو؟ الغضبية والشهوية. سوى أكبر مجرم في زمانه بلا حد، بلا حد، يعني اللي أقل من شوي إجرام، مثلا يجرم من أجل أن يتوصل إلى توسعة أرض فيقتل من يزاحمونه، هذا لا، زاحمون ما زاحمون. قرأت في سيرته وسمعت من المساكين العراقيين يقولون الملعون أحيانا يمر على بعض السجون يوقف، نعرف الشيء، بس نطلع لناس من هاللي مسجون 30-40-50 نقتلهم أمامه يرتاح ويمشي، بس هذا معناته أنه إجرام الإنسان له حدود، على حد أصلا. زين، ولهذا فالإنسان له قدرات فكرية ما شاء الله وفيه أهواء نفسانية وقوى شهوانية، ولهذا ارتبط صلاح الأرض وفسادها بصلاح الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. زين، صلاح الأرض وفسادها بصلاح الإنسان، لأن الإنسان شنو؟ مكن. فإن كان هذا الإنسان صالحا عمر الأرض بالزراعة والخراب، وإن كان طالحا أفسدها وأحرقها بالكيماوي وبالسموم. زين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بل بمقتضى قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآية لهم يتفكرون. فإن صلاح الكرات الأخرى وفسادها مرتبط بالإنسان أرضا أيضا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وسخر لكم، وسخر، شوف الشيخ الوحيد هنا يقول بما أن الله تعالى سخر لنا ما في الأرض وما في السماوات، فأيضا صلاح الكرات الأخرى وفسادها أيضا مرتبط بصلاح هذا الإنسان. والذي يضمن إصلاح هذا الموجود إنما هي الهداية الإلهية التي تحقق له الاعتدال الفكري بالعقائد الحقة والاعتدال الروحي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. هذه عبارة يجب أن نقف عندها ونفكر ونحفظها، لازم حتى يصير عندنا تكامل. يقول الآن عرفنا أن صلاح الأرض وصلاح السماء مرتبط بصلاح هذا الإنسان، وصلاح هذا الإنسان بالهداية الإلهية، والهداية الإلهية، زين، والهداية الإلهية تحقق له الاعتدال الفكري بحيث ما يصير عنده في الفكر لا إفراط ولا تفريط. إذن هناك مرتبة ما بعد أشرحها، مرحلة الإفراط والتفريط في الفكر، هذا ما شرحناها بس حفظوها. الاعتدال الفكري بأي شيء تحقق الاعتدال الفكري؟ بالعقائد الحقة. العقائد الحقة تعطي اعتدال فكري. إذا أنت تعتقد أنك إنسان وأخو هذا الإنسان، زين، تساهم في شسم في تقويمه. لكن إذا مثل اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن ما سواهم دونهم، ولازم ما سواهم لازم هم يعيشون ولو على حساب ما سواهم. شوف الأيديولوجية اللي عندهم الفكرية صارت سبب في نفي العدالة، وصارت سبب في إفساد الآخر، لأنهم يكون يقتلون ما سواهم على أساس هم شنو يعيشون. إذا بالاعتدال الفكري والاعتدال الروحي، أكو عندي اعتدال فكري وعندي اعتدال روحي. الاعتدال الفكري يغذي شنو؟ العقائد الحقة، والاعتدال الروحي الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. عدل يا ولد، ولهذا الإنسان قد يكون عالم بس ما عنده أخلاق، عنده عقائد حقة بس ما عنده أخلاق، زين، يغضب كثيرا، ينفعل، يسأل لنفسه مثلا، تغلبه شهوة الغضب، شهوات الأخرى، ما عنده أخلاق بس عنده علم. افتحوا يا أي باب من أبواب العلم ما شاء الله يستحضر. زين، وقد يكون سن بالعكس، عنده سيطرة على ملكاته، زين، إذا سب، إذا شتم، إذا جلس على المائدة، زين، وفيها ما تشتهي النفس وتلذ العين، بعد ذلك يأكل بمقدار حاجته. هذا عنده ملكات أخلاق، هذا مو غير العلم، هذا ملكات أخلاق فاضلة. إذا اجتمعت في الإنسان صلح حاله كمل. فالهداية الإلهية إيش معناها؟ معناها أن اجتماع الاعتدال الفكري والاعتدال الروحي. الاعتدال الفكري ليش يتحقق؟ بالعقائد الحقة. والاعتدال الروحي بالأخلاق. عرفتوا؟ فالإنسان لا يفرح إذا فقط هو صار عالم، سواء صار عالم دين أو طيب، لابد يقول وهل عندي الجانب الآخر، وهل عندي الاعتدال الروحي أو ما عندي الاعتدال الروحي. قد يكون مسكين ما عنده اعتدال روحي، يعني اللي يهتم بالجانب الفكري فقه وأصول وعقائد فقط ويغفل الجانب الروحي. شلون يعيش مع زوجته إذا خالفته، مع صديقه إذا أخطأ عليه، إذا سب، إذا شتم، تغير هذا هو العالم. شفنا عادي إذا سبوا يسب، وإذا شتموا شتم، هذا المفروض أنت تستكتشف أن هذا عنده الاعتدال الفكري بس ما عنده الاعتدال الروحي. والتكامل لابد أن يضم شنو؟ كلا أمرين، الاعتدال الفكري والاعتدال الروحي. ولتعلم أنه كما لا يحصل الاعتدال الفكري إلا بالتعب وسهر الليالي والتدقيق في المقالات، كذلك الاعتدال الروحي، بس الاعتدال الروحي أشاق. يعني أنا قد يكون حين في الدرس في العقائد مثلا، أو في المنطق، أو في الفلسفة، أو في الرياضيات في الجامعة، أو في الطب، دروس صعبة صعبة، أفرغ لها فكري، أعيدها مرة مرتين، أستعين بطالب، أستعين بمثال، أستعين بمدرس. ابن السنة يقول بعض الدروس أكررها 15 مرة وفهم. لكن الاعتدال الروحي أحيانا الإنسان يكتشف واقعا أن عنده نزوات سافلة جدا. هنا نعم، من نعم الله عليك أن تكتشف هالشيء. وأن تكتشف أنها سافلة حتى تتوجه لإصلاحها. الأولاد عرفت شلون؟ هذا أنا ما أريد الحين أدخل فيه كثير لأنه وقت ما فيه، بس لازم نجي عليها ونخصص لها درس. الحين عرفنا شنو؟ أن الهداية الإلهية حتى تجعل هذا الإنسان كاملا لابد أن يكون كاملا في بعدين، في البعد الأول الاعتدال الفكري، والبعد الثاني الاعتدال الروحي. والاعتدال الروحي تحصيله أشق لأنه يحتاج إلى اكتشاف الميولات اللي عندك. أنا أعطيك إياها الميولات اللي عندك، قد أعطانا إياها المولى تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة فالآصل أن نفوسنا ميالة إلى كل شاء. المولى يقول تبارك وتعالى. فأنت لا نحسب أنت شكثر ماسك نفسك على الميلان. إحنا أعطيناك الحين المقول، قلنا أخبرناك عن الله بأن نفسك ميالة إلى كل شاء، لا تنزهها ولا تبرأها. قلت لا أنا والله أنا طيب من الأساس، من أصل الميل، نكذب القرآن وصل. قلت إن النفس لأمارة إلا المعصومين ارفعهم، يعني أبدا أنت لا تفكر يوم من الأيام تقيس المعصومين بنفسك، لأن الله خلقهم أنوارا. إنزين، خلقهم أنوارا فجعلهم بعرشه محتقين، ونبارك لكم ذكرى يوم المباهلة. وأنا قلت أتحدث العصر عن المباهلة، ولكن الحمد لله اليوم تحدثنا في المسجد عن المباهلة، وذكرنا بعض الأمور المهمة جدا عقديا، لماذا يجب أن نبحث عن الأكمل، لماذا يجب أن نعرفهم. فبودي من اللي أنا أمن عليهم الشباب أن يلخصوا محاضرة اليوم. زين، أعوذ بالله، لك أنا قعدت عليه البحر ساعتين أجمعها، شوف شو اللي ألقي باكر ساعتين بعد قبل الفجر لخص هذا اللي توصلت له من كتب التفاصيل ومن كذا. زين، وبعدين من اللي أنا لخص لخصت، بس ألقي في المسجد فقط هالمقدار، ما أقدر أطول الكلام. فأنا شو اللي أبغى من الشباب؟ هل اللي أنا لقيته اليوم شنو يلخصون؟ عرفت شلون؟ بعض ما نستفيده من آية المباهرة. بارك الله فيكم. إذن الله الله وين؟ في أنفسكم. هذا إحنا شو نفهم منها؟ لو قالت لي أمي الله الله في نفسك يا ولدي، يعني أكل واشرب الدفة ولا تعرض بدنك للخطر. عدلها لو قالت لكم الله الله في روحك وانت في الحاج، يعني لا تتعب روحك، وأكل واشرب واخذ العلاج إذا عندك. بينما الإسلام يقول الله الله في روحك، يقصد الأمرين، هم جسمك، فإن العقل السليم في الجسم السليم، ثاني المريض إنه ما له خانة حتى من ده يفكر، العقل السليم. والأمر الثاني بعد أن يعتدل جسمك ومزاجك، الله الله فيه شسمه تغذية روحك بالأخلاق الفاضلة، ويسبق تغذية روحك بالأخلاق الفاضلة أن تكتشف ما عندك من ميولات شريرة، وتشوف الميولات الشريرة إلى أي حد أنت تقدر تمسك نفسك. الآن بعض الأمور تقطع على ماسك نفسكم عنها، هذا زين، لوات حد لا ما ولا يفكر، ما راح الشباب الطيب الدرر ما حد يفكر في هذا الشيء، يكون خوف غير هذا، غير الاتمام، غير اللوات. بعض مراتب الذنوب، عود لا الإنسان إذا يشوف عنده ميل إلى هذا الذنب يحاول أنه يشخص شقد هو يميل إلى هذا الذنب، ثم يحاول علاجه بالأخلاق الفاضلة والملكات. عرفتوا؟ إذن هذه الجهة نعيدها: والذي يضمن إصلاح هذا الموجود إنما هو الهداية الإلهية التي تحقق له الاعتدال الفكري بالعقائد الحقة، والاعتدال الروحي بالأخلاق الفاضلة. الجهة الرابعة خلصها هذه قبل المغرب. إن حياة الإنسان بسبب حاجاته المختلفة مرتبطة بالمجتمع، وهذا الارتباط يستتبع التأثير والتأثر المتقابل، فيوجب ذلك حقوقا مختلفة للأفراد والمجتمع لا بقاء للحياة الاجتماعية إلا بإحقاقها، ولا يمكن إحقاقها إلا بوضع وإجراء قوانين صحيحة مصونة من النقص والخطأ، معصوم واضعها ومنفذها عن التأثر بالمصالح الشخصية والانحرافات عن الحق والعدالة. وهذا لا يتحقق في الشرائع الإلهية. هذا لطيف زين، هذا كأنه دليل آخر. دليل الذي تقدم، دليل التقدم عندنا استعداد فكري ولن يفعل إلا بوجود شرائع وتعاليم إلهية. هذا دليل. دليل آخر، أنا كفر وقاعد أعيش الحالي في الصحراء على سطح القمر، لا قاعد أعيش وعندي أم، عندي إخوان، عندي خوات، عندي جيران، عندي أصدقاء، فأنا جزء من مجموعة. من أصير جزء من مجموعة، نعم لها حقوق وعلي حقوق، فيوجب ذلك حقوق مختلفة للأفراد. إنزين الآن أنا كيف أضمن حق الفرد وحق المجتمع؟ كيف أضمن؟ ما أقدر أضمنها إلا ضمن نظام إلهي. وهنا ندخل في بحث عظيم، كيف نضمن الكذا هذه الحقوق. أمريكا والدول الغربية لما عجزت عن ضمانة الحقوق انفلت الزمان. ليش؟ يطلع واحد الحين بيروح للعمل، زين إذا يتأخر عن العمل ساعة يخصم عليه $10، ولاحظ أخاه وصديقه في حادث، إنزين يصير عنده تزاحم، أنقذ هذا يفوت لك $10، أروح أحصل $10 يموت هذا. الإنسان الغربي شو يقول؟ خلي يموت ولا أفوت عشان. الإنسان المسلم اللي ملتزم بنظام إلهي، أنقذ هذا وتفوت لي العشرة في الدنيا وأحصل على جزاء فين؟ آخر. إذا ملخص الدليل تقسيم الجزاء إلى جزاء عاجل وجزاء آجل. هذه حل مشكلة، مشكلة النظم الاجتماعي، عاجل وآجل. هذا التقسيم، تقسيم الجزاء إلى عاجل وآجل، من اللي ضمن لنا؟ فقط الشرائع الإلهية. النظم الأرضية الوضعية ما عندها الضمان، ما عاد تقول والله إذا أنت ما داومت اليوم كله ما ليش أعطيك راتب؟ ما أعطيك، وأنت فعلا خسران ولا أضمن لك، خلاص ما في ضمان. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه من الأدلة التي نعم توصلنا إلى ضرورة نعم الحاجة إلى السماء. إن حياة الإنسان بسبب حاجاته المختلفة مرتبطة بالمجتمع، وهذا الارتباط يستتبع التأثير والتأثر المتقابل، ولا يمكن إحقاق هذه الحقوق إلا بوضع وإجراء قوانين زين صحيحة مصونة من النقص والخطأ، معصومة. لأن اللي لو واحد بيضع لنا قوانين وهو غير معصوم، إيش بتصير هالقوانين؟ نفسية. إيه نفسية، كل القوانين تصب، والتوزيع والمناصب وكذا يصب في مصلحته. فإذا لازم يصير اللي بيضع القانون معصوم ومصون وغني، خلق الله الخلق وهو غني عن خلقهم وعن عبادتهم، خلقهم ليربحهم. هاي نعم نعمة المولى ونعمة النظام، وهذا لا يتحقق إلا في الشرائع الإلهية. وبعد أن اتضح ضرورة هداية الإنسان إلى المبدأ والمعاد والهدف من خلقه، واتضح لزوم إيصاله إلى كماله النظري والعملي. واضح النظري والعملي، النظري في مجال المعرفة أن يصل إلى أرقى مراتب العلم زين، والعملي أن يكون متحققا بالفضائل والملكات الكاملة الفعلية، يكون واقعا هذا متحقق بحقيقة العبودية. ولزوم تعديل قواه النفسية، تعديل القوى النفسية، هذا كمان نظري أو عملي؟
عملي.
تعديل قواه ونوازع اعتدال الروح أحسن، تأمين حقوقه الفردية والاجتماعية. يتضح أن هذه الأهداف لا تتيسر إلا عن طريق الوحي والنبوة. اللهم صل على محمد. واضح واضح شلون شرح لنا الشيخ الوحيد ونفس الموجود في عقائد المطفر لكن بيان الشيخ الوحيد أدار. وكفاية هذه المهمات لا تتحقق بالفكر الذي لا يصان على الخطأ وباليد المغلولة بقيود الهوس والهوى، إن مصباح فكر الإنسان مهما كان قويا ليس بإمكانه أن يضيء النقاط المبهمة والمجهولة في فطرته ويستغني في مسيرة حياته على الأنبياء وهدايتهم. لقد بذل نوابغ البشر جهودهم في البحث عن أسرار العالم، فتصوروا أنهم توصلوا إلى نتائج ونظريات افتخروا بكشفها وصدقها الناس، ومضت قرون وأجيال على التصديق بها، فإذا هي أوهام وأباطيل. فهذه نظريتهم القائلة إن بدن الإنسان يتركب من العناصر الأربعة، وأن أمراضه تنشأ من الطبائع الأربعة انكشف بطلانها. أي واضح زين، أنتم عندكم بعد واضح. وهذه نظريات القدامى عن تكوين الكون من عناصر التراب والماء والهواء والنار، وأن الأجرام السماوية لا تقبل الخرق والالتئام. يعني اللي في الطلاب الحوزة ودرسون شوي فلسفة ذي تمر عليهم العبارة عند القدامى كان 1+1=2، أنه الأجرام العلوية لا تقبل الخلق والالتئام، ذهبت هباء أمام ما اكتشفه العلماء. وهذا هو الإنسان، عارف أنه لم يكن يفهم تركيب بدنه الذي هو أقرب الأشياء إليه، ولا كان يعرف أسباب مرضه وصحته، وأن كثيرا من أفكاره حول الطبيعة والكون وعن القمر لم تكن غير أوهام خاطئة. صحيح نظرية القديمة، فهل يمكن أن يكون هذا الفكر، هذا الفكر الخاطئ والناقص هاديا للإنسان إلى معرفة المبدأ وهو الله، والمعاد وهو الحياة ما بعد الموت؟ هل يمكن لهذا الإنسان أن يضع خطة توصله إلى معرفة المبدأ والمنتهى اللامتناهي؟ قاصر الإنسان، هو ما عرف، هو لم يعرف الأشياء اللي حوله. أعطى نظريات عن القبر خاطئة، أعطى نظريات عن بدل الإنسان خاطئة، أما حوله ما عرف، فكيف يعرف ما قبله وما؟ لا لا، واقع الكلام عجيب واقع. بل كيف يمكن لفكر الإنسان العاجز عن معرفة الأسرار المخبأة في داخل الذرة أن يعرف بداية خلق الإنسان والكون ونهاية الإنسان والعالم، وأن يعرف ما يهديه إلى المبدأ وإلى موجبات سعادته وشقائه؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه، يعني نبي بعد نبي، واتر تواتر عن خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، وواتر إليهم أنبياء ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائل العقول ويروهم آيات المقدرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.